أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تشرفنا فيها وهنا بنتكلم عن شبهات حوالين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لازم أبدأ بيه أن أنا برضو بقول للدكتور راغب، حضرت حلقة على أحد القنوات الفضائية الإسلامية قناة أزهري، الشيخ خالد الجندي كان مستضيف اثنين من القرآنيين. أنا ما شفتش طعنة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من كده، وما شفتش طعن في السنة أكتر من كده، لدرجة أنه بعض الأحاديث قاعد يقولوا يا جماعة النبي هيشجع على الفسق، النبي هيشجع على الفجور، وأن الرجل يبقى ديوث، حاجة كانت في منتهى السوء من الضيفين. أنا من وجهة نظري غير الكريمين الحقيقة، وهما يتناقشان بتهريج وتريقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهدم السنة والأحاديث والطعن في البخاري كالمعتاد اللي احنا بنشوفه على القنوات الفضائية، وأفردت لهم مساحة كبيرة من الكلام. أتمنى إن شاء الله إن احنا نتواصل في حديثنا مع الدكتور هاب السرجاني علشان نظهر للناس جلال قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
الحقيقة يمكن احنا كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن أصحاب رسول الله وعن نبص لخطأهم إزاي، حتى فمجرد رواية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أثر مباشر في حياتهم. مجرد رؤية يعني مجرد أن الصحابة كانوا بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، في حياتهم العملية يعني، كان لها أثر مباشر في حياتهم. بتشوف الكلام ده إزاي يا دكتور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هو قضية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وتجرؤ بعض الناس زي اللي حضرتك تكلمت عليهم في أحد البرامج على الصحابة، هذا يعكس عدم معرفة حقيقية بقدر هؤلاء الصحابة، وعدم معرفة بقيمة وجودهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول إن مجرد إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الرؤية كان لها أثر كبير جدا جدا في سلوكهم وفي حياتهم. الرؤية نفسها إحنا بنقول ساعات لما حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم كبير قوي 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 ويشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في منامه رؤية. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وقال إن ده لي قدر معين. وإن من رأني فقد رأني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به. يعني اللي يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه وعرف من مجريات المنام إن هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الشيطان في صورته ويعتبر هذا حدث ويعلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرامة بعض الناس أن يمن ربنا عليهم برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في منامهم مرة أو مرتين أو عدة مرات. فما بالك باللي بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ليل نهار، اللي عايش معاه في كل الأحداث، شافه في مكة وشافه في المدينة، شافه في بدر وشافه في أحد، شافه في المجالس اللي في المسجد، شافه في الشارع، شافه، يعني شيء مذهل أنه هو يرى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤية مستمرة هكذا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا بينظروا إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بيروا فيه أشياء تختلف عن عامة الناس. ويذكر على سبيل المثال ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، اللي كان حبر يهودي وأسلم. أول ما جه يسلم حب يعمل يعني تخييد واختبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هقف على مشهد واحد لقطة واحدة من الاختبار بتاعه عشان يعني إيه ندخل اللي بعده. عبد الله بن سلام اول ما راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلما استثبت من وجهه، بصيت لوجهه، ادركت او ايقنت انه ليس بوجه كذاب.
الله،
يعني خلاص مجرد الرؤيه، مجرد انه شاف وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يمكن يكون هذا الانسان كذاب. فوجه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكره
في تطابق بين الداخل والخارج
بالضبط، ما ذكرته مثلا أم معبد في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الصحابة، ما وذكره الذي يضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أنها ألين، أنها ألين من الحرير هذه اليد، مع أن هذه اليد مقاتلة وهذه اليد محاربة وهذه اليد كذا، لكن هذه وجود الصحابة في هذا الجو ومجرد الرؤية فضلا عن المواقف التي ستنتج بعد ذلك من تفاعلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أعطى لهم مكانة معينة وقدر معين يجعلهم يختلفون اختلافا جذريا عن كل العصور التي أتت بعد ذلك.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن كنا بنشوف القرآن يتنزل غضا طريا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح مواقف زي موقف المجادلة، زي موقف غزوة بدر، زي موقف غزوة الأحزاب، مسألة الإنفاق، مسألة إن حد مثلا ظهر زوجته وما شابه ذلك. حضرتك بتشوف إنه لا شك إن ده كان له تأثير كبير قوي في حياة الصحابة، ويمكن كان بتحضرني واقعة ماعز وهزال، لما هزال قال لماعز كده قال له روح أخبر النبي كي لا يكون فيك قرآن، أصلك لما قلتلوش احتمال ينزل فيه قرآن يعني. فهل كنت ترى نزول القرآن مؤثر بهذا الشكل في حياتهم؟
سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرق القرآن، نزول القرآن على مدار 23 سنة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن أن ينزل القرآن، وفي بعض الروايات والتفسيرات بتقول أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما يعني حسب الأحداث. ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. هذا التثبيت ليس رسول الله فقط، إنما لكل من عصره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لأن كان بينزل القرآن في الحادثة المعينة بيشرح للمؤمنين يعني ماذا يرى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وإحنا ساعات أقول لك على حاجة غريبة، وإحنا ساعات لما ننتظر في حادثة من الحوادث، يعني مثلا حصل مشكلة في الأقصى، حصل مشكلة في السودان، بننتظر رأي مفكر من المفكرين الإسلاميين، عالم من العلماء،
نظرة ورؤية،
نشوف يا ترى هيقول إيه، حل الموقف ده إزاي. كان بينزل عند ربنا سبحانه وتعالى، هذا التحليل ينزل عند ربنا سبحانه وتعالى. شيء مذهل، يعني انت مهما تخيلت، انا بقول لك ان هو كان عندهم امكانيه يروحوا الرسول صلى الله عليه وسلم يسالوه رايه كيف الموقف، لا ده اكتر من كده، كان ينزل القران يقول ربنا
التوبه على الصحابه،
يعني هل هذا اصبتم ام اخطاتم في هذا الموقف من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشره. فالصحابه اللي عاصروا هذا الموقف، اللي شافوا القران ينزل غضا طريا في الحادثه، يعني يحصل موقف النهارده تلاقي القران نازل بالليل ولا نازل بالنهار ولا نازل تاني يوم، بيقول لك هنا انتوا اصبتم، هنا اخطاتم، هنا عملوا كذا، هنا ما بتعملوش كذا، هنا كذا كذا كذا. حتى ساعات تيجي شبهات، مثلا زي الناس النصارى لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران، وقالوا له عيسى ابن الله، انت هل عمرك سمعت ان في انسان ملوش اب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، نزل القرآن، ربنا اللي بيرد على هؤلاء شبهتهم، قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. أنتوا أمنتوا وعندكم في التوراة والإنجيل في العهد القديم والعهد الحديث إن آدم خلق بدون أب وبدون أم، هل أمنتم بذلك؟ قالوا نعم أمنا، هذا موجود في كتبنا. فمن باب أولى الذي قدر على خلق إنسان بدون أب وأم يخلق إنسان بدون أم، يعني بدون أب، فمفيش مشكلة. يعني هو والحل في منتهى البساطة، والرد يعني مقنع وعقلي، وزي ما يقول لوجيك يعني مظهور، ما فيهوش نوع من التكلف. بس الرد ده نازل منين؟ نازل من عند رب العالمين مباشرة. الصحابة كانوا سمعوا الشبهة وعايزين يسمعوا الرد، فينزل رد من السماوات العلى. حضرتك ذكرت موقف المجادلة، المجادلة سيدة خولة بنت ثعلب،
بتهمس
بنت ثعلب رضي الله عنها وأرضاها، جاية تهمس مع
رسول
الله، سيدة عائشة قاعدة في ركن الأوضة. وحضرتك طبعا رحت المدينة شفت الحجرة قد إيه، الحجرة كلها حاجة يعني الاستوديو ده قد 4-5 مرات، الحجرة صغيرة، والسيدة عائشة في ركن من أركان الحجرة الصغيرة لا تسمع، والسيدة خولة المجادلة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا يسمع من فوق 7 سماوات، وينزل في التو واللحظة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، جبريل ينزل به على قلب رسول الله السلام يخبره ماذا يفعل في هذا الموقف. فتبارك سمع الله عز وجل أنه يسمع هذا الموضوع. هذا الموقف رأته السيدة خولة نفسها، ورأته السيدة عائشة، وأخبر به الصحابة. لا شك تفاعلنا احنا دلوقتي متفاعلين مع الموقف
طبعا.
تخيل الصحابه ساعتها كانوا
متعلمين رد طار الموقف،
وهو لسه بيقول ده ربنا قال في الموقف ده كذا 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 كذا. سيدنا عمر بن الخطاب، عشان اقول لك اثر هذا الموقف مثلا في حياتهم، سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي مره في شارع المدينه وهو امير المؤمنين، فوقفته واحده ست عجوزه تساله، فوقف مع واحد من اصحابه، فقعد تسال هو واقف ويسمع ويرد، وتسال تاني ويرد. ده أمير المؤمنين، أمير دولة دخلت عند أرض
الرئيس،
يعني دولة ضخمة، عنده 10,000 حاجة مهمة جدا يعملها في حياته دلوقتي، وهي حبساه عن الناس كلها، وهو قاعد صابر يسمع ويرد، يسمع ويرد. وبعدين فبعد ما خلص، واحد بقى من اللي كان ماشيين معاه قال له إيه الحكاية؟ حبستك عن الناس، مين ديت؟ قال له اسكت، هذه خولة بنت ثعلبة. هذه التي سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات. الله والله الله. لو وقفت معي إلى الليل ما انقطعت عنها إلا للصلاة.
الله
أنا بس هروح أصلي وارجع لها تاني.
ده نتيجة تأثير الموقف.
ما حصل يعني أنه شاف الموقف. نعم. وعاصر الموقف بنفسه.
نعم.
شوف موقف الأعمى عبد الله بن مكتوم.
نعم.
رضي الله عنه وأرضاه، وهو ينزل فيه قول الله عز وجل عبد وتولى أن جاءه الأعمى. هو حصل موقف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح.
نعم.
وبعدها بشوية نزل القرآن الكريم قول عبد وتولى أن جاءه الأعمى
وما
يدريك. أنا عايزك تتخيل. نعم. عبد الله بن أم مكتوم وهو بيقرأ سورة عبسة.
نعم.
إيه إحساسه؟ إحنا إحساسنا نقعد نفتكر القصة وتداعيات القصة.
لما النبي قال له إن الله أمرني أقرأ عليك سورة البيض
وسماني يعني وربنا سماني أقرأ على أبي
بن كعب. عند كبير موقفك بيتغير.
شيء مذهل. وحتى الصحابة اللي ما حصلش معاهم موقف، يعني مثلا أنا تخيل أنت صحابي واقف جنب عبد الله بن مكتوم في الصلاة وبيقرأ بيسمع سورة عبسة وتولى نزلت الآية في جنبي ده، وأبي بن كعب نزلت في أبي بن كعب، وزيد لما يجي يذكر ربنا اسمه تحديدا في القرآن الكريم فلما قضى
زيد
زيد بن حارثة منها وطرا.
تخيل هو بيقراها نفسه بقى،
تخيل انت هو بيقراها ولا الصحابه اللي معاصرينه بيقروها وعارفين ان هو زيد اللي معاهم في السريه ده واللي معاهم في الغزو ده هو اللي ربنا نزل اسمه في سوره الاحزاب قاله ربنا سبحانه وتعالى بنفسه في القران الكريم ونقراه الى يوم القيامه.
نعم.
الناس دولت عاصروا تجربه فعلا فريده.
نعم. كان ليها يعني تاثير يا دكتور.
كان ليها تاثير رهيب في حياتهم. يعني اصبح بيعيش القران معايشه تامه. انا انصح اخواني واخواتي مشاهدين ومشاهدات انهم يقروا القران النهارده وكان القران انزل لهم هم وليس لجيل سابق.
نعم.
هتلاقي نفسك مختلف. يعني لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا ثم يذكر امرا يا ايها الناس، انت كمؤمن داخل في هؤلاء الذين امنوا. وانت كانسان داخل في يا ايها الناس.
نعم.
فاذا ربنا قال لك هذا النداء فهو يعني انك يوجه اليك حديثا معينا انت بعينك، انت فلان ابن فلان او انت فلانه بنت فلان، يوجه لك هذا الحديث. أنا تخيل الصحابة رضي الله عنهم وكان القرآن بيوجه لهم فعلا، مش بنتخيل أنه موجه إليهم.
نعم.
ده هو فعلا بيخاطب أصحاب البيعة، بيعة الرضوان.
نعم.
بينزل فيهم سورة الفتح.
نعم.
تقرأ سورة آل عمران في الناس اللي حضرت غزوة أحد.
نعم.
سورة الأنفال في الناس اللي حضرت غزوة بدر.
نعم.
يبقى هو لما بينزل يسألونك عن الأنفال، ده فلان وفلان وفلان اللي كان بيتكلموا على الانفال، يا نهار ابيض ده القران بيتكلم عليا، طب اراجع نفسي ان كذا كذا كذا. يعني شيء فعلا مذهل. لا شك ان ده اثر على حياتهم ليس فقط في زمان نزول القران ولكن في كل حياتهم الى مماتهم، كيف لا وقد تحدث عنهم القران الكريم، تكلم عنهم ربنا سبحانه وتعالى.
طيب مساله احوال النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشها الاصحاب، يعني شافوا النبي وله صلى الله عليه وسلم أحوال كانت عجيبة الحقيقة من يعني في السيرة كلنا قرأناها. أنا أتصور تحب تتكلم عن حاجة الواحد ساعات جسمه يأشعر وبيقرأ في كتاب عن موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يلاقي نفسه مثلا العين تذرف الدمع، القلب يخشع، بيتأثر بهذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بتأثير هذه الأحوال على قلوب أصحابه رضوان الله عليهم.
فالحقيقة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت حياة عجيبة حقيقة، حتى المواقف الطبيعية عجيبة لأن هي اجتماع كل فضائل الأعمال ووصول درجة مكارم الأخلاق إلى أعلى قمة، أعلى قمة في البني الإنسان كله. في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني شيء فعلا لافت للنظر، وكان الصحابة بيعاصروا هذا الأمر. خليني أقول لك في الأول عجيب أحوال صلى الله عليه وسلم اللي هي من قبيل المعجزة غير القرآن الكريم الذي بين أيدينا. الصحابة رضي الله عنهم شافوا معجزات لم نرها نحن ولكن سمعنا فقط عنها.
نعم.
يعني الصحابة كانوا واقفين معاه في فترة مكة المكرمة وهو يشير بيده هكذا إلى القمر فينشق القمر فيذهب قسم إلى الشرق وقسم إلى الغرب، وهو واقف والصحابة واقفين والكفار واقفين، الناس كلها واقفة شايفة الموقف، وهو يقول لهم قبل أن يشق القمر أنا أشير بيدي إلى القمر فينشق القمر. سبحان الله، فينشق القمر شيء فعلا مذهل. أنت خلي نفسك واقف في هذا الموقف، كيف لا تؤمن وكيف لا تتبع وكيف لا تطيع وكيف لا تجعل حياتك كلها وفقا لما قاله هذا الإنسان الجليل صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقف وهو واقف في مدينة منورة في 8 هجرية والصحابة رضي الله عنهم طلعوا في سرية مؤتة وهو واقف عمال يصف للناس ويقول لهم حمل الراية زيد بن حارثة ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه، وهو واقف في المدينة والغزوة شغالة في الأردن.
نعم.
أنا زرت أرض مؤتة دي في الأردن.
نعم.
يعني أكتر من 1000 كيلو من المدينة المنورة. لا في ستلايت ولا في موبايلات ولا في حاجة. بيصف الحادثة في لحظتها.
نعم.
دلوقتي بيموت زيد بن حارثة وحامل الراية وهو من بعيد سبحان الله يشوف وحامل الراية جعفر بن أبي طالب ثم قتل ثم حامل الراية عبد الله
ابن
رواحة ثم قتل ثم حمل الراية سيفه من سيوف الله خالد بن وليد حتى فتح الله عليهم. ايه ده شايف المشكلة والمشكلة والمشكلة ثم الفتح الذي تم ويصف الأحداث كلها عبارة عن ساعة ساعتين وصف كل هذه الأحداث وقف في المدينة المنورة والصحابة قاعدين بيسمعوا بمنتهى اليقين. ويجي بعد كده الجيش بعدها بشهر ولا حاجة على بال ما وصل من مؤتة لحد ما وصل المدينة ويحكوا لهم ده مات فلان ثم مات فلان ثم مات فلان ثم حمل الراية فلان فتح الله.
احنا شفنا
ايه ده ففعلا يعني يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أو هو يرى بهذا الوضع بما أراه الله عز وجل فعلا كشف له. يعني احنا دلوقتي بنحط ستلايت ونشوف هو شايف رأي العين فطبعا ده شيء يعني يزرع اليقين في قلوب الصحابة. الصحابة انتقلوا من الدرجة التي تسمى علم اليقين إلى الدرجة التي تسمى عين اليقين. يعني هم رأوا وشاهدوا بأعينهم هذه المعجزات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل بتاع كسرة سفير كسرة ولا رسول كسرة عشان يقبض عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قاله بمنتهى البساطة ربي قتل ربكم الليلة ربي الله عز وجل قتل ربكم اللي هو كسرة الليلة. يعني ايه يعني في كسرة هناك في المدائن في أرض فارس هناك الآن في هذه الليلة قتل كسرة روحوا انتوا اتأكدوا. فالناس الرسل راحوا عينوا الليلة وكان بذان اللي هو أميرهم في اليمن قال حددوا الليلة ديت لو طلعت الليلة فعلا ديت زي ما هو قال يبقى رسول. هيعرف منين ان في اللحظة ديت مات فلان الفلاني هناك فاز وحددوا الليلة وطلع فعلا مات. فمشاهدة هذه الأحوال العجيبة الصحابة لما يجي رسول الله في موقف لطيف جدا من سيدنا جابر بن عبد الله جاي في غزوة الأحزاب ويقول له والله عندي طعين وبيقول له أنا عامل أكل صغير تعال أنت كل أنت ورجل أو رجلين من أصحابك. يعني ما عملية قليلة أنا ده حاجة صغيرة.
أيوه.
أنا شايفك جعان وشايف الأصحاب معك جعانين يعني موقف
بس
صعب.
الموقف اللي عندي ما
تريد جدول يدوبك إحنا نتعزم واحد من أصحابك أو اثنين مع أهل البيت يبقى كويس قوي. فرسول الله السلام يسيبه ويطلع يقف على أهل الأحزاب يا أهل الأحزاب اخوكم جابر بن عبد الله عازمكم النهارده على الاكل تعالوا ناكل عنده في البيت.
نعم كان ايه
دخل 1000 وسبع سيدنا جابر ايه ما قلتش كده رجع جاري على مراته قال لا انها فضيحه احنا اتفضحنا خلاص احنا عاملين اكل كان في 2-3 الراجل جايب اهل الاحزاب. فهي شوف الست المؤمنه تقول له ايه قالت اقاله هو فقال نعم اقلت له قلت له ان الاكل اللي عندنا يكفي واحد ولا اثنين قال نعم قال هو ادرى هو يعرف. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1000 واحد والأكل قدامهم وبدأ يخرج بإيديه من العيش اللي موجود من الخبز ويخرج بإيديه من اللحم ويأكل 10-10 يخش 10 عشان البيت ما يسعش أكتر من 10 يخش 10 يأكلهم ويطلعوا يخش 10 يأكلهم ويطلعوا لحد ما خلص 1000 واحد وكل هو وأكل جابر بن عبد الله وقال لهم وزعوا على الجيران بتوعكم وخرج والأكل لسه موجود. الناس شافت الكلام ده احنا بنسمعه دلوقتي بنذهل ونتعجب ونتمنى ان سمعنا اكثر واكثر سمعنا اكثر واكثر من القصص ما بالك اللي كان عايش في هذا الموقف. يا ترى جابر بن عبد الله كان ايه شعوره وزوجة جابر بن عبد الله والناس اللي دخلت تاكل من قدر صغير قد كده 1000 واحد عاملين ياكلوا الاكل ما بيخلص. هذا كله من جانب المعجزات. طب جانب الحياه الطبيعيه اللي كان بيحيى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيشده من رقبته ويقول له اعطني فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم
ويأمر له بعطاء
الراجل ده إيه شعوره وإيه شعور
شاف الأخلاق العملية
شاف الموقف ده يعني. واحد اللي شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم بعد موقع من المواقع من الكفار وشاف السيف معلق على الشجر أبو واخد السيف ورافع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيح رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاف وقف في السيف أفقيه. فالراجل بقى بمنتهى الغرور مسك السيف ومعاه القوة يقول من يمنعك مني أنا خلاص اتبعت من يمنعك مني قال الله فوقع السيف من يده فأمسى كبير صلى الله عليه وسلم السيف والرسل لسه كافر وقال الآن من يمنعك مني. فالراجل مش عارف يقول الله من هو كافر بس نفسي يقولها بس هو كافر فقال كن خير آخذ، يعني خليك كريم، ما نسعنيش أقول لك أكثر من كده. فقال اذهب وأطلقه هكذا، قال لك علي ألا أقاتل، ألا أقاتلك بعد الآن ولا أساعد قوما يقاتلوك. ثم عاد إلى قومي قال جئتكم من عند خير الناس.
مشاهد بتنطبع في الرؤوس يا دكتور.
يعني أسلم الرجل وأسلم قومه من هذا الموقف. أنا بكلمك عن موقف واحد كافر تعرض لذا. طب إيه اللي إن رصاصا نقتله؟ لو قتلوا ما أحد يلومه
طبعا.
ده واحد كان بيقتلك منذ لحظات وانت تردت لك الكرة فقتلته ما يلومك أحد. الناس اللي تعرضت لمثل هذا الموقف، الناس اللي تعرضت لمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل على مكة على شعب كامل
منتصر،
شعب كامل أذى 20 سنة وقت 21 سنة وداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني خلاص يعني عفونا عنكم هكذا منا بغير فداء، شعب كامل أذى. الناس ديت ازاي كانت بتتفاعل مع رسول الله بعد كده؟
نعم.
ازاي الناس اللي دخلت معاه في احد والناس دخلت معاه في بدر ودخلت معاه في الاحزاب من اصحابه رضي الله عنهم وشافوه بيقاتل معهم كواحد منهم. يعني سيدنا علي بن ابي طالب دي كلمه جميله جدا بيقول كنا اذا احمرت الحدق واشتد البأس في ارض القتال، لما تبقى المواقف صعبه جدا
اتقينا،
اعمل اتقينا برسول الله صلى الله
عليه وسلم.
يعني نقف نستخبى ورا رسول الله. ده مين يتكلم عليه؟ ابن ابي طالب
الشجاع الاسود.
نعم. واحد كبار الشجعان الصحابه واحد كبار فرسان العرب هو اللي بيتكلم ان احنا عند الازمات نحتمي في الرسول عليه الصلاه. فالناس ديت يعني بهذه المعاصره وهذه المشاهده لهذه الاحوال العجيبه دخل في ايمانهم قلوب هز الجبال.
نعم دي حقيقة.
هذا الإيمان فعلا يهز الجبال.
نعم. عشان كده يمكن دكتور راغب بقول إنه لو زكى رئيس فردا من الناس، يعني زكى لهم ده أنا خدوه في المكان الفلاني ده كويس، زكى أستاذ تلميذ معين أو ما شابه ذلك، بنشعر إن هذه التزكية بتنزل أو لها وقع في قلوب اللي هيتعامل مع هذا الإنسان. أنا النهاردة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان من أهل الجنة،
الله أكبر،
يعني ده واحد عايش،
الله
عايش بين الناس، يعني ما ماتش الله يرحمه ويغفر له، رأيته في الجنة ماشي هتتبلع شوية من وجهة نظري، إنما لما يكون فرد عايش قدامي ويزكى بهذه المنزلة الرهيبة واللي تخليني أقعد برضه أبص على الطاعنين الخبثاء في الأمة، يبقى واحد ربنا مزكيه يقول من أهل الجنة وأنا أطعن فيه وأقول مش ده اللي مش عارف عمل إيه وده اللي راح فين. فحضرتك بتعلق على الموضوع ده إزاي؟ يعني ما يجيلوش هزة جواه يشعر يقول مثلا أنا من أهل الجنة وشهد لي رسول الله بذلك واستحالها موت على الكفر ولا نفاق طالما في شهادة من النبي؟ ده ممكن كان يأثر في حياته إزاي؟
سبحان الله. أنا عايز أقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده الناس عن طريق الوحي.
نعم.
لأن ربنا سبحانه وتعالى كان يحي له فلان هذا من أهل الجنة.
نعم.
يعني هذا حاجة في علم الله عز وجل.
نعم.
فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن فلان هذا من أهل الجنة فهو يعلم من شاء هو منتهاه، يعلم بداية العمل ويعلم كيف يختم له، هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على أحوال الشخص، هذا الشخص الذي ذكره للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له عثمان من أهل الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، طلحة من أهل الجنة، أسماء كثيرة.
نعم.
يعني إن شاء الله نتعرض لبعض الأسماء دلوقتي وفي الحلقات القادمة. فلما قال له هذا الكلام هو يعلم أنه سيختم له بخير وأن هذا الإنسان لن يغتر بهذه الكلمة، بالعكس سيزداد خشوعا وحبا للجنة ومزيد من الرقي في درجات الجنة. خلي بالك الجنة درجات.
نعم.
فهو دخل الجنة بس في أي حتة في الجنة دخل، وكان عندهم دايما مطامع أنهم يحشروا في الدرجات العلى. يعني جه راجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد السؤال عليه عشان يخليه عملي، لان احنا دايما وتلاقي تطلع دلوقتي كتب ونظريات ساعة سنة 2000 وكذا مش عارف 3000 وكذا، يقعد الناس وجع
بلد.
طيب الساعة قامت دلوقتي الان بعد 1000 سنة، انت ايه موقفك فيها؟ هتعمل انت ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد وقال ما اعددت لها.
نعم.
الساعة هتقوم وقت ما تقوم، انت عملت ايه للساعة؟ اذا مات العبد قامت قيامته.
نعم.
فانت خلاص اذا مت انقطعت عن العمل، ماذا اعددت لها؟ قال الرجل ما اعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله.
الله أكبر.
أنا فعلا بحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. يعني أنت إذا كنت فعلا يعني تستهدف حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنت هتحشر مع النبيين. مع محمد صلى الله عليه وسلم فيحشر المرء مع محمد. أنس بن مالك كان بيسمع الموقف ده, كان صغير صفت أنس بن مالك من الأطفال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان بيسمع هذا الموقف. فأول ما سمع كلمة دي قال فما فرحنا بشيء بعد الإسلام من فرحنا بهذا الكلام, يحشر المرء مع من أحب. فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر,
الله أكبر,
إلا أنني لا أعمل بعملهما,
الله أكبر,
وأتمنى أن أحشر معهم. الله هذا الحديث,
الله أكبر,
يعني هو بيقول أنا ما بقدرش على فعل أبا بكر وعمر,
يعني خرجت إجابة النبي
التخيل.
من المخرج اللي كان الأعرابي اللي بيسأله متوقعه إلى جهة تانية خالص, وعملت هذا التأثير في
قلوب الأطفال. تخيل أنت أنس بن مالك سمع الكلمة دي وقال لك دي أسعد كلمة سمعناها بعد الإسلام,
الله أكبر,
يعني بعد كلمة لا إله إلا الله ورسول الله دي أسعد كلمة, إن يحشر المرء مع من أحب. طب أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبحب أبو بكر وعمر, أنا ما بعملش زيهم بس بحبهم يبقى أنا معاهم. فشوف الكلمة قد إيه نقلته نقلة نوعية.
اللي هو موقف الدكتور بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث, وإن كان البعض مختلف اللي هو يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة عمل إيه عشان يعرف,
شوف أنت والراجل ده لا نعرفه, يعني إحنا يعني الحديث لم يعرف اسم الرجل هذا اللي هو خرج من أهل الجنة, حتى وصف الحديث إن هو خرج رجل من الأنصار ما قالش اسم رجل من الأنصار. لو كان هذا الرجل سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ كانوا قالوا خرج فلان الفلاني معروف, بس رجل من الأنصار وهو لحياته تقطر من الماء ويديه تقطر من الماء وشايل خف تحت باطنه, يقول لك رجل بسيط جدا شايل الخف بتاعه تحت باطنه ماشي. فقال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من اهل الجنه, الناس تخيلت ان هيطلع بقى
ابو بكر وعمر
واحد من العظماء المشهورين السابقين المجاهدين, فحد ما يعرفوش سيد وجه ورا سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص. بعد قصه طويله اكتشف ان هو في الاخر يبيت وصدره ليس فيه شيء لمسلم.
أنا قصدي شوف حضرتك يعني المشهد بيؤدي إلى أن الصحابي بيدور بذكاء ده يروح الجنة ليه؟
أيوة
عشان عمل إيه؟ يعني أنا قصدي ده كمان يعني
بالضبط. فأنا أخذ أنا لمس النقطة, قال هذه التي بها سبقت,
نعم
هي دي
هي التي
لمست. الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع خف علي
بلال
رضي الله عنه وأضاف الجنة, فيقول له يا بلال بما سبقتني إلى الجنة, شوف اللفظ حتى غريب جدا, بما سبقتني إلى الجنة رحت الجنة. طبعا الرسول أول ما يدخل الجنة بس هو سمع رجليه في الجنة دلوقتي, شيء غريب جدا. فبلال يقول له والله أنا ما بعملش حاجة, أنا حياتي زي ما أنت شايف غير أني كلما يعني توضأت
نعم.
صليت ركعتين
نعم. هي غير أني دي اللي إحنا عايزينها
غير أني نعم. هي دي بالضبط
نعم.
أنا بعمل حياتي زي ما أنتم بتعملوا كلكم, بس أنا كلما أتوضى استحي من ربي أنكم متوضوا ما صللوش فروح أصلي ركعتين. من هنا جاءت سنة الوضوء
نعم.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
أقر
الله هذا الموضوع
نعم.
فأصبحت سنة
نعم.
سنة الوضوء
نعم.
فأنا أقلد بلال رضي الله عنه في هذا العمل سبق بلال
وقلد الرجل من الأنصار اللي نام وقلبه سليم وقلد نعم.
فأنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقف عشان يعلمنا, بس أنا بقى بنتقد نقلة تانية لهذا الرجل نفسه لما عرف أنه أهل الجنة.
إيه ده دي غريبة.
شيء مذهل. شوف ان شاء الله هنفرد حلقه كامله لعثمان بن عفان او حلقات لعثمان بن عفان
لاهل بيتك.
شوف عثمان بن عفان وهو واقف في يوم تبوك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشجع الناس للعطاء في يوم تبوك
نعم.
ويقول من يجهز جيش العسره وله الجنه, فيقف عثمان بن عفان ويعني يعطي كل يا رسول الله علي بمئة من الابل باحلاسها واكتافها بالتجاره اللي عليها بكل اللي شايلاه 100 من الإبل في سبيل الله. فيسر الرسول صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما ثم يفتح الباب من جديد, من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيقف عثمان
زاد
مرة تانية يزايد على نفسه, هو اللي كان واقف قبل كده فيرجع يقف تاني ويقول له أنا يا رسول الله علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة غريبة جدا, هو الأول قال إن هو من أهل الجنة اللي جهز جيش العسرة له الجنة, يقف هنا وقف يقول كلمة غريبة جدا, يقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله
الله أكبر,
زي اعملوا ما شئت فقد غفرت لك,
خلاص انتهت القضية انت من أهل الجنة اعمل زي ما تعمل بقى. طبعا الكلمة دي مش داعية لعثمان بن عفان ان يرتكب الأخطاء, هو عارف بيكلم مين
نعم.
فبيكلم عثمان بن عفان اللي
يتكلم عن نفسية الشخص اللي يسمع الكلمة دي,
لكن انت خلاص يا عثمان بن عفان انت عديت انت عديت انت
يعني مثلا صلي انما ما تموتش في العباده وما تقعدش قايم طول الليل,
انت هتغلط ما تمشي عليه وانت غلطت خلاص الحمد لله ربنا يغفر لك, انت وقعت في اختيار ادون الاولى انت معدي انت
نمت عن قيام الليل يومين
لا شيء هيضرك ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كنت بتسال يا ترى الكلام ده هيخليهم يقعدوا بعد هذه الكلمه تحديدا قام صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقام عثمان بن عفان للمرة الثالثة.
كان ممكن أعد
خلاص أعد لا ما أنا
فلت الله
مش حاجة ضرتني لا ما فقام يدفع المئة الثالثة. يصل ابن القيم في كتاب زاد المعاد هذا العطاء إلى 900 من الإبل بأحلاثها وأقتابها، ثم يذهب بعد هذه 900 من الإبل يذهب إلى بيتي فيأتي بألف من الدنانير الذهبية ينثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول يرفع يديه للسماء يقول اللهم إني أشهدك أني راض عن عثمان فرض عنه. اللهم هذا عثمان بن عفان من يتكلم عنه؟
عندي خالص بقى.
انظر
الى ما يتكلم عن الشيعة واللي بيتكلموا عنه من بعض العلمانيين
الكتب الدراسية
الموبوئين الحياة والمنحرفين
كتب دراسية في 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 بلادنا للأسف الشديد ترجع للكتب. أنا كنت أرى هذا بعيني وأنا براجع مع الأطفال في الكتب بتاعتهم إن هو عثمان بن عفان كان ضعيفا وكان
يحابل أهله
وكان ينفق من مال الدولة على أهله. إيه ده؟ عن من تتكلمون؟ عن عثمان بن عفان. هذا رجل حط رحاله في الجنة منذ زمن. خلاص الرجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تصريحا في حديث الترمذي عثمان في الجنة حديث العشر المبشرين بالجنة.
وأخبرنا رسول الله أنه شهيد أيضا
وشهيد
سعد جبل أحد.
يعني إن شاء الله بقول لك حلقة كاملة إن شاء الله وحلقات نفردها عن عثمان بن عفان. لكن هذا الرجل إذا كان من أهل الجنة وهو يعيش ويعلم أنه من أهل الجنة وما زال ينفق وما زال يعطي وما زال يجاهد وما زال يستشهد
ما تقاعد لحظة ولا قعد لحظة ولا قال خلاص بقى أنا كده كبرت في السن ما فيش داعي ظل إلى آخر حياتي حتى يتذكر قول النبي إذا ألبسك الله قميصا فلا تخلعه لظالم. لكن ممكن سيقول لحاجة قال خلاص رجع عن أهل الجنة.
لكن هو خلاص هو هذا الكلام وجه إلى طائفة من الناس خلصت نفوسهم من حظ نفوسهم.
الله أكبر.
هم بيشتغلوا ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر. الله أكبر.
تعال اتكلم على أهل بدر نزل فيهم القرآن الكريم. تعال اتكلم على أهل أحد حتى الذين أخطأوا في أهل أحد.
نعم.
شوف لما يجي القرآن ينزل في أهل أحد بعد الفرار الفرار من الزحف إن الذين استذلهم إن الذين
تولوا
يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. شوف يعني الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى يعفى عنه خلاص فينزل العفو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أنهم قد أحيط بهم دعوا الله مخلصين لا الآية
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت وذكر أظن أن لما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم.
عليهم ليتوبوا.
نعم.
يعني نزلت توبة الله عز وجل عليهم تصريحا.
الله أكبر.
إحنا في حياتنا أغلاط كثيرة كلنا نخطئ كل بني آدم خطاء لكن مش عارفين ربنا تاب ولا ما تابش.
الله.
دول كانوا بيعرفوا.
نعم.
يعني بينزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول فلان اتغفر له.
فلان خلاص ربنا غفر له. أبو لبابة.
أبو لبابة.
عندما أشار
بحلقه وقال إنه ذبح.
لبني قريظة. ورسول الله السلام يعني خلاص هذا خطأ في حق الإسلام كبير جدا وراح ربط نفسه في سارية في المسجد وقال أنا مش هفك نفسي إلا ما ربنا يتوب علي ست أيام
وحاطب
ست أيام ونزلت توبة ربنا عليه فقال له خلاص أنت ورسول أساسا جاي بشره وبيضحك ده أنت أبشر بخير يوم يعني منذ أن خلقك الله عز وجل
وحاطب اللي كان من البدريين ما هو سبب نزول أعماله ما شئته ما هو موقف
حاطب ونزلت في صدري صورة صورة التحريم من أولها في
أو ممتحنة
في أولها
نعم.
في حق سيدنا حاطب نعم. يعني هؤلاء حتى في وقت الأخطاء تنزل الآيات الكريمات قد غفر لكم هذا الخطأ
حتى يا دكتور أنا أتصور برضو وده الكلام ده للناس اللي عملت لت وتعجم في أصحاب النبي الذين لا يعرفون أن أحذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو قامتهم يعني أنا لما أتصور في غزو في صلح الحديبية كيف أنهم تقعسوا قليلا عن الاستجابة لأمر رسول الله لكن بعد كده برضو ينزل قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين يبيعونك تحت الشجرة
صحيح.
يعني جليل الأعمال اللي عملوها جعل المولى سبحانه وتعالى يغفر لهم بعض الهنات والأمور اللي كانت بتصدر منهم أحيانا
وخاصة أن توبتهم ما شاء الله توبة سريعة وكانوا أوابين ورجعين وإذا سمعوا قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يعني انهمرت دموعهم وتاقت قلوبهم إلى الجنة ويتشعر أنهم يعني يتحركوا بكل ذرة في كيانهم لله عز وجل
نعم.
فلا شك أن ذكر لي أثر ضخم جدا في حياتي
حال الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتع جدا ويعني الواحد بيتمنى والله دون نفاق ولا رياء ولا كذب أن يقضي حياته كلها يتحاور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هؤلاء الأقزام قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يخرجون علينا في الصحف والمجلات والفضائيات، يطعنون في أصحاب النبي في أصحاب رسول الله، ده الأحاديث اتدونت إمتى، لا أصل الصحابي ده إيش عرفه، لا ده الصحابي ده ألف الحديث عن النبي والنبي ينفعول كده، ولا يعرفون هذا القدر اللي سمعناه من الدكتور راغب عن الناس عايش نزول القرآن، عايش رسول الله، عايش الأحداث، بعضهم بشر بالجنة في حياة عمله. إنما الحياة طبعا الوقت كالمعتاد هو عدونا الأول، فحنتوقف عند هذا القدر على أن نكمل حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني حول الشبهات الملقاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردودنا على الطاعنين إن شاء الله في حلقات سابقة. أشكركم وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل ولقاء عن هجرة الشباب إلى إسرائيل، فابقوا معنا.